امرأة نسأل الله السلامة ممن ترى بأن العبد مجبور، هؤلاء الذين يقولون وغلوا فيما يتعلق بالقضاء والقدر وهم الجبرية، قالوا العبد مجبور على كل شيء، وهم الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوبا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. رجل دخل على زوجته وهو ممن يعتقد هذه العقيدة، هي وزوجته نسأل الله السلامة، فرأى رجل معها وعليها فأراد أن يبطش به وبها، فرفعت صوتها عليه وقالت قف، هل رجعت عن عقيدتك إلى عقيدة أحمد بن حنبل؟ هنا الرجل وقف صحيح، قالت له هو مجبور وأنا مجبورة. هنا الرجل وقف، صار ديوث نسأل الله السلام لأجل عقيدته زاعمة، فسكت. إما أن يقول لا ويطلق الزوجة ويقتل هذا أو ذاك أو يفعل ما يفعل، وإما أن يسكت ويرضى بالخنا والفاحشة على أهله وفي بيته وفي نفسه، فيكون قد خالف، فيجد من نفسه أنه غير مستقر، أليس كذلك؟ هذا واضح على أن من يحتج كالجبرية بالقضاء والقدر على المعاصي، فلا شك أن هذا القول يأبى الشرع والعقل والفطرة والواقع، كل ذلك يكذب هذا القول، أليس كذلك؟ قال نعم، لو كان القدر حجة للعاصي ما انقطعت أصلا بإرسال الرسل، لأنه في الأفائدة من إرسال الرسل، سيبقى العاصي والكافر على كفره ويحتج بالقدر، وإرسال الرسل هذا لم يغير شيء من القدر، أليس كذلك؟ فدل أن إرسال الرسل لهداية الناس، إذن لا حجة بالاستدلال على الكفر وعلى المعاصي بماذا؟ بالقدر. قال نعم، يقول نعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع الذي يستطيع أن يفعل ويترك، أليس كذلك؟ ولم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل ذلك يدل على أن العبد غير مجبور. قال نعم، فدل هذا كله على أن العبد له كسب، فكسبه الحسن يجزى به وكسبه السيء يعاقب عليه، واضح؟ قال نعم، هذا الذي أشرت إليه، يعني يريد الشيخ الآن أن يبين لك، أنتم قلتم بأن أفعال العباد مخلوقة وفي نفس الوقت تقولون هي كسب للعبد، فكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ هو بالحقيقة أصلا لا تعارض ولا تناقض، عرفتم؟ كسب للعبد وخلق للرب جل جلاله كما سنبين. قال نعم، هذا الأمر الأول، أن فعل العبد من صفاته، يعني من صفات من؟ من صفات العبد، أليس كذلك؟ فالعبد هو الذي يتكلم، فتقول هذا الإنسان زيد متكلم، زيد هو الذي بطش، زيد هو الذي قتل، زيد هو الذي قام، زيد هو الذي قعد، زيد هو الذي صلى،
زيد هو الذي صام. إذن هذه الأفعال كلها تنسبها لمن؟ لزيد. إذن هذه وصف منسوب لزيد. لكن هذا زيد من الذي أوجده؟ من الذي خلقه؟ الله جل جلاله. قال رحمه الله تعالى: والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. فهذه الصلاة خلق لمن؟ لله. وزيد خلق لله. فزيد والفعل الذي صدر من خلق لمن؟ لله جل جلاله، لا تحرم، أليس كذلك؟ قال ففعل العبد نسب إليه من باب نسبة الكسب والتحصيل، فهو الذي يكسب ويحصل، وينسب إلى الله تعالى من جهة الخلق والتقدير. فهذا ظاهر وهذا ظاهر. إذ أن الله جل جلاله هو الذي خلق العبد، وهو الذي خلق الإرادة في العبد، ولولا تلك الإرادة التي في العبد ما استطاع العبد أن يفعل، أليس كذلك؟ إذا من الذي خلق العبد؟ الله جل جلاله. ومن الذي خلق تلك الإرادة التي بها يفعل أو لا يفعل؟ الله جل جلاله. فإذا كان كذلك، إذا ما ينتج عن هذه الإرادة وعن هذا العبد من فعل هو لمن؟ هو خلق لله. واضح؟ هو خلق لله تعالى، لأن خالق السبب هو خالق، هو خالق للمسبب الذي أوجد السبب، وأوجد هو الذي أوجد من؟ المسبب. فالذي يباشر هذا الفعل من هو؟ العبد، فهو كسب له. والذي خلق هذا العبد والكسب الذي له من؟ الله جل جلاله. إذن هل هناك جبر؟ أبدا، أليس كذلك؟ لا يوجد أي جبر، بل الله جل جلاله علم أن هذا العبد في اليوم الفلاني سيفعل هذا الفعل فكتبه عليه جل جلاله بغير إجبار. عرفتم الفرق؟ يعني الله جل جلاله علم أن زيد من الناس في اليوم الفلاني في السنة الفلانية في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية سيصلي الصلاة الفلانية، كتب الله جل جلاله عليه ذلك قبل خلق الخلق 50,000 سنة كتب عليه. لكن هل هذا فيه جبر؟ لا، لأنه علم أن هذا العبد سيختار هذا الطريق وسيفعل فكتب عليه ذلك. علم الله جل جلاله أن هذا العبد في اليوم الفلاني سيذهب للمكان الفلاني وسيقتل عمدا، كتب الله عليه بأن هذا العبد في اليوم الفلاني سيذهب للمكان الفلاني ويقتل عمدا. هل ممكن أن يرجع هذا العبد ولا يقتل؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه لو حصل ذلك أدى ذلك إلى الطعن في علم الله الغيبي، لأن ما كان ما أراده الله كان، والله جل جلاله ما علم أنه سيكون سيكون، فلهذا كتبه جل جلاله. عرفتم؟ وإذا كان كذلك، إذن العبد وأفعاله مخلوق لمن؟ لله رب العالمين جل جلاله. فلا حجة للجبري بأن يستدل بالقدر على المعاصي، ولا حجة لمن نفى القدر كالقدرية، لأنهم جعلوا أن الله جل جلاله يقع في ملكه ما لا يريد، وهذا هو النقص والعيب بعينه، أليس كذلك؟ قال كم بقينا من الوقت؟ نحب طويل نقف عليه إن شاء الله. هذا المبحث يعني فيه مبحث
استدلال بحديث احتجاج أولئك الذين احتجوا بحديث آدم لما حج موسى. هذا مبحث مهم جدا وسنتكلم عليه إن شاء الله إذا بدأنا وعدنا إلى شرح هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا فيما سبق على القضاء والقدر وبينا تعريف القضاء وتعريف القدر والفرق بينهما إذا اجتمعا وإذا افترقا، وكذلك بين المصنف رحمه الله تعالى بأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وكذلك تكلمنا على أن القدر ليس حجة للعاصي على فعله المعصية، أي أن العاصي لا يصح أن يحتج بالقدر على فعله المعصية، وبينا أوجه ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مخالفون للحق
استرسل. قال رحمه الله تعالى المخالفون للحق بالقضاء والقدر والرد عليه. المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان، الطائفة الأولى الجهمية، يقولون أن العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك، ونرد عليه بأمرين.
نعم، يقول رحمه الله المخالفون للحق في ذلك طائفتان، الطائفة الأولى الجبرية. الجبرية من هم؟ هم الذين يقولون بأن العبد مجبور على فعل المعصية بل على كل فعل يفعله، وأنه لا اختيار له، كالريشة في مهب الريح، الريشة في مهب الريح لا اختيار أبدا، ولهذا يقلبها الهواء كيف شاء. فقالوا العبد هكذا، إذا فعل خير فهو مجبور عليه، إذا فعل طاعة فهو مجبور عليها، وإذا فعل معصية فهو مجبور عليها. ولهذا تجرأ بعضهم فقال، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. ماذا يعنون بذلك؟ يعني أن الله جل جلاله قد كلف العباد ومع ذلك منعهم وحذرهم من المعصية ثم جبرهم عليها ثم يعاقب بعد ذلك على فعل تلك المعصية. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ألقاه في اليم أي في الماء النهر مكتوفا ومع ذلك حذره، قال أنا سألقيك في الماء لكن إياك أن تبتل بالماء، هل هذا ممكن؟ مستحيل. فهكذا وصف الله جل جلاله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقالوا إن العبد مجبور على فعل الطاعات والمعاصي، فإذا فعل المعاصي فهو مجبور، فأخذوا يحتجون على فعل معاصيهم بماذا؟ بالقدر، والقدر منهم براء أي من احتجاجهم هذا، أليس كذلك؟ فإن العبد مجبور وليس بمجبور على تفصيل سبق، فلا نقول العبد ليس بمجبور مطلقا ولا نقول إن العبد مجبور مطلقا، بل أهل السنة فصلوا في ذلك وبينوا بأن العبد في أشياء قد جبر عليها وجبل عليها، أليس كذلك؟ ففلان ابن فلان ليس هذا اختيار منك، لونك شكلك طولك إلى آخر ما هو معروف، وهناك أفعال الله سبحانه وتعالى بين طريق الخير وطريق الشر. ولا يعني أنه إذا كتب في الأزل جل جلاله بأن فلان ابن فلان في اليوم الفلاني سيقع في المعصية الفلانية أنه جبره عليها أبدا. كيف؟ علم الله جل جلاله قبل خلق الخلق بأن فلان ابن فلان في اليوم الفلاني بإرادته وقدرته سيذهب إلى ذلك المكان ويفعل المعصية، فكتب الله عليه جل جلاله بأنه سيفعل، ولهذا سيفعل لا محالة. لماذا؟ لأن الله علم أنه سيقوم هذا العبد بفعل تلك المعصية، لكن من غير أن يجبر ذلك العبد على فعل المعصية. والفرق واضح أليس كذلك؟ فرق بين أن تقول بأن فلان من خلال خبرتي في اليوم الفلاني سيذهب إلى المكان الفلاني، ثم صحيح في اليوم الفلاني ذهب، هل أنت جبرته على ذلك؟ أبدا. عرفتم؟ فلابد أن ننتبه إلى هذه المسألة العظيمة، لمسألة القضاء والقدر، أن المسألة فيها تفصيل من جهة الجبر وعدم الجبر، ومن جهة أن الله جل جلاله قد قدر وكتب كل شيء، وكل ما قدره الله جل جلاله وكتبه في الأزل فهو واقع، مستحيل أن يقع بخلافه، لأن الوقوع بخلافه يعني ذلك نسبة الجهل إلى الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. وضح لكم؟ فهذه الفرقة الضالة زعمت بأن العبد مجبور في كل أفعاله ومنها المعاصي، فاحتجت على فعل المعاصي بماذا؟ بالقدر. قال
قال قال رسول الله تعالى: لا تعلم الجمال. أولا أن الله سبحانه وتعالى رفع عن الإنسان ليله وجعله كسبا كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه، لو كان مجبورا عليه ما صح مسلما إليه ولا كان عقابه عليه مقيما.
يقول رحمه الله: الأمر الأول نرد عليهم بأن الله جل جلاله أضاف عمل الإنسان إلى من؟ إليه، وهذا قد تكلمنا عليه في الدرس السابق. فإذا كان هذا العمل قد أضيف إلى العبد، إذن هذا العمل من كسبه، أليس كذلك؟ والإضافة إلى الله جل جلاله هي ذات إضافة الخلق، فإن الله جل جلاله خلق العبد وخلق أفعال العباد، أليس كذلك؟ لأن العبد لولا أن الله جل جلاله خلقه وخلق الإرادة فيه، هل استطاع أن يفعل العبد شيء؟ ما استطاع، أليس كذلك؟ ولهذا قال أهل السنة بأن أفعال العباد مخلوقة لمن؟ لله جل جلاله، وهذا قد تقدم الكلام عليه بالتفصيل. إذن هذا الأمر الأول. قال خذوا اطلع روح البيت صح. يلا.
قال ثانيا: أن كل واحد يعرف الفرق بين فعل الاختيار والاضطرار في الحقيقة والحكم، ولو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مسؤول على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك شبها مخالفا للمعلوم والضرورة.
نعم، وهذا قد بيناه. لو أن شخص هذا الجبري الذي يقول بأن العبد مجبور على المعصية، لو أتيته وضربته على رأسه ضربة تسقطه على الأرض، فقال: ماذا تفعل؟ قل له: ماذا حصل؟ أنا ضربتك فقط. فيقول: لماذا ضربتني؟ قل له: أنا مجبور. هل يرضى بذلك؟ أبدا ما يرضى. يقول: كيف؟ أنت بإرادتك واختيارك فعلت هذا، سبحان الله، وأنت لما ذهبت إلى المعصية جبرت عليها، لكن لما وقع عليك هذا الأمر لم ترضه، أليس هذا هو التناقض؟ نحن نعرف أن العبد له اختيار وهو قد جبر في أشياء، فخلط الأمور وحقائق هذه الأمور بأن نجعل كل أمر مجبور عليه العبد خطأ ضلال. فهذا الجبري لما قال مجبور عند قتل ولده من شخص آخر، هل يقبل بهذا الفعل؟ يقول: والله مجبور خلاص ما في إشكال، ولا يطالب بحقه ويطالب بالقصاص. لماذا يطالب بالقصاص؟ مسكين مجبور قام بهذا الفعل، هل يقبل هذا؟ لا يقبله على نفسه، أليس كذلك؟ لكن لما هو يفعل المعصية يقبل ذلك. وأنا قد ضربت لكم مثال بذلك الرجل مع امرأته، نسأل الله السلامة، لما دخل ووجد معه رجل فأراد أن يقتلها هي والفاعل، فنظرت إليه قالت ما بك؟ أرجعت إلى عقيدة ابن حنبل يعني الإمام أحمد؟ أنا مجبورة وهو مجبور. انظر، فتركها وصار زيوثا نسأل الله السلام. انظر إلى العقيدة الضالة الفاسدة. ولابد أن ننتبه إلى أمر عظيم، بأن هؤلاء الجبرية ويوجد من أفراخهم اليوم من يدعي ذلك، يستدلون بحديث صحيح وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، انظر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. نحن نعرف أن آدم عليه السلام بفعله تلك أو بفعل ذلك الدم أكله من الشجرة خرج من ماذا؟ أخرج من الجنة. فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل جلاله، قد بينا هذا، وخط لك التوراة بيده، وهذا فيه إثبات صفة اليد لله جل جلاله. قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث صحيح ثابت لا شك فيه، يحتج به القدر، يقول آدم عليه السلام احتج على فعل المعصية والدم بماذا؟ بالقدر. فنحن نحتج على فعلنا المعصية بماذا؟ بالقدر. هذا حجة ظاهرة لنا، ولكن الدليل صحيح والاستدلال باطل. استدلالهم هذا باطل لا يصح، لأن آدم عليه السلام ما احتج على فعل المعصية واستمر عليها كما زعمتم، وأنتم ما زلتم على المعاصي كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية. ابن القيم سيأتي تأويله، شيخ الإسلام بن تيمية له تأويل أيضا في معنى هذا الحديث. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد قال في كتابه العظيم شفاء العليل في صاد 45 بعد كلام طويل له رحمه الله، قال: فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته، انظر الآن في من؟ في موسى، من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعلا. هل ممكن هذا؟ أنت إنسان عندك تاب من المعصية، تقول يا أخي تكفر في اليوم الفلاني ماذا كنت تفعل؟ هل هذا يصح من إنسان متمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى أن يأتي لأخيه يقول تذكر اليوم الفلاني أين كنت؟ ماذا كنت تفعل؟ ويعرف أن الرجل قد تاب من تلك الأمور، هل يصح أن يأتي له بهذه الأمور؟ فهل يقال هذا في نبي كموسى عليه السلام؟ أبدا، مستحيل. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه وهداه واصطفاه. هذا بالنسبة لموسى عليه السلام، مستحيل أن يكون هذا منه. وآدم أعرف بربه من أن يحتج لقضائه وقدره على معصيته، بعيد محال أن آدم عليه السلام يقول والله لماذا الله كتب علي أنا، خلاص هو كتبه، لا تلومني على أمر قد وقع وحصل، ويسلك جواز المعاصي بحجة القدر. هل هذا يعقل في آدم؟ مستحيل. وضح لكم؟ يقول ابن القيم رحمه الله قال: بل إنما لام موسى آدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم. انظر، يقول: بل إنما لام موسى عليه السلام آدم عليه السلام على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة. هذه دار ابتلاء ومحنة. هل هذه كدار الجنة التي كان فيها آدم؟ آدم كان في الجنة ليس كما يقول بعض المعتزلة ليس في الجنة التي نعرفها، لا، هي الجنة الجنة نفسها التي ستكون في الدار التي هي موجودة وسيدخلها المؤمنون يوم القيامة، الله أن يجعلنا منهم. قال إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة أي موسى تنبيها عليه السلام على سبب المصيبة والمحنة، يعني يقول له أن تلك الخطيئة كانت سبب في ماذا؟ في وجودنا في هذه الدنيا في دار الابتلاء. قال سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني يقول خطيئتك تلك كانت سبب في وجودنا في هذه الدار، وفي لفظ خيبتنا. فماذا فعل آدم عليه السلام؟ فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية، وفرق شاسع بين الاحتجاج بالقدر على المصيبة وفرق شاسع بين الاحتجاج بالقدر على المعصية، يعني أن آدم عليه السلام قال له أتلومني على مصيبة قد أصبت بها وكنت سبب في تلك المصيبة التي أنتم قد وقعتم فيها؟ فالإنسان لو قدر الله جل جلاله أن يقع في مصيبة، هل يصح أن يقال له لماذا تفعل تلك المصيبة؟ لا يصح. لكن المجيب يصح أن يقول قدر الله علي ذلك، يصح أو لا يصح؟ يحتج بالقدر على المصيبة. فآدم عليه السلام رد على موسى بأن تلك المصيبة التي أنت تلومني عليها قدرها الله علي وكنت سبب في إخراجكم، ولا تلومني على أمر قد قدره الله عليه. لماذا؟ لأنها مصيبة. إذن احتج آدم بماذا؟ بالقدر على المصيبة، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره جل جلاله قبل خلقي. والقدر يصح أن يحتج به في المصائب؟ نعم، لكن لا يصح أن يحتج به في ماذا؟ في المعاصي. فلهذا قال له أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا وكذا؟ يقول ابن القيم هذا جواب شيخنا رحمه الله، هذا جواب شيخ الإسلام بن تيمية، نقل ابن القيم رحمه الله هذا الذي تقدم نقله ابن القيم عن شيخه. إذن آدم احتج بماذا؟ بالقدر على المصيبة، والسياق ظاهر من ذلك، لهذا قال أخرجتنا. هذه معصية؟ الإخراج معصية؟ لا، هي مصيبة، فاحتج قال هذا الإخراج لا تلوموني عليه، فجاوبه بماذا؟ لأن الإخراج الذي وقع بسببي هو مكتوب لأنها مصيبة علي وعليه. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه قد تكلم كلام طويل، خلاصة ما ذكر رحمه الله بأن الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها العبد جائز، واضح؟ أما المعصية التي لا زال يستمر فيها العبد لا يجوز، واضح الفرق؟ الاحتجاج بالقدر على المصيبة التي تاب منها العبد ورجع وأناب إلى الله جل جلاله فلا بأس بها، واضح؟ المعصية، إنسان وقع في معصية ثم تاب إلى الله وبادر بالتوبة فيأتي فيقول فهذا أمر قد قضي وكتب عليه، هو فعل بإرادته لكن قد كتبه الله عليه جل جلاله، فلا بأس أن يحتج من جهة أنه قد تاب منه. لكن الجبرية يحتجون بالمعصية، والحديث ليس كما يزعمون، فإن آدم لما احتج بالقدر لو قلنا بأنه احتج بالقدر على فعل المعصية، هل آدم لا زال على فعل المعصية أو تاب منها؟ لا شك أنه تاب فاجتباه ربه، أليس كذلك؟ إذن تاب منها. إذن أين احتجاجكم بهذا الحديث على ما زعمتم؟ إذا أردتم أن تحتجوا بالحديث نحن لا نخالفكم بأنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لكن بشرط كمن كان كآدم أي تاب منها، أما أنت مستمر في معصيتك وتحتج فلا يصح الاحتجاج به بالقدر على المعصية. هذان جوابان ظاهران في الرد على الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وضح لكم؟ إذن لا حجة للجبرية في الاستدلال بهذا الحديث، وما استدلوا به أوهن من بيت العنكبوت. طيب الطائفة الثانية ما هي؟ يقول رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: الطائفة الثانية الخضرية، يقولون العقل مستقيم بعمله ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق.
نعم، الطائفة الثانية الضالة من هم؟ القدرية، وهم مجوس هذه الأمة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني. فالقدرية هم الذين يقولون بأن العبد مستقل بإرادته وليس لله إرادة ولا قدرة ولا خلق في هذا العبد، بل وصلوا إلى أنهم قالوا إن الله لا يعلم ماذا سيفعل العبد إلا بعد أن يفعل، إلى هذه الدرجة. قالوا الله جل جلاله لا يعلم بأن هذا العبد سيفعل هذا الخير أو سيفعل تلك المعصية إلا بعد أن تقع منه، كما هو حالنا نحن البشر الضعفاء. فوصفوا الله جل جلاله ووقعوا في أمرين عظيمين. الأمر الأول أنهم وصفوا الله بالعجز، من أي ناحية؟ أن الله يقع في ملكه ما لا يريد، والذي يقع في ملكه ما لا يريد هل هو قوي أو عاجز؟ ها؟ عاجز لا محالة، أنت ترى أمامك ما لا تريد وما تستطيع تفعل شيء، عاجز. إذن وصفوا الله بالعجز، ثم وصفوا الله جل جلاله بالجهل. لماذا؟ قالوا لأن الله لا يعلم ما سيقع إلا بعد أن يقع، أليس كذلك؟ وهذا لا شك أنه وصف بماذا؟ بالجهل، واضح؟ لأن المعرفة هي أن يعرف الإنسان الشيء بعد وقوعه بخلاف العلم. ولهذا هل يوصف الله بأنه عارف؟ أبدا، فيجوز أن يوصف الله بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة لا تكون إلا بعد جهل بخلاف العلم. الله يوصف بأنه عالم لكن ما يوصف بأنه عارف، فرق. فوقعوا في أمرين عظيمين غير الأمور الأخرى. يقول الشيخ رحمه الله:
قال وترد عليهم بأمرين، أولا إنه مخالف لقوله تعالى الله خلقكم بشيء، وقال سبحانه الله خلقكم وما تعملون.
الله خالق كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، فكل شيء هو مخلوق لله جل جلاله، ومن تلك الأشياء أفعال العباد سواء كانت خير أو شر، وهذا قد تكلمنا عليه فيما يتعلق بالشر، متى يوصف وينسب إلى الله ومتى لا ينسب، هذا قد سبق في الدرس الماضي. قال نعم، كما قلت لكم وصفوا الله جل جلاله، نرد عليهم بأنهم وصفوه بالعجز لأنه يقع في ملكه ما لا يريد. وضح لكم؟ إذن الأمر الأول أنه جل جلاله خالق كل شيء ومنها أفعال العباد، ولهذا المخلوق لا شك أن فيه الخير وفيه الشر، أما فعل الخلق فالله جل جلاله لا يفعل إلا ماذا؟ ولا يخلق إلا الخير، وهذا قد سبق بيانه. يقول رحمه الله:
كم بقي من الوقت؟ طيب أكمل الإرادة.
قال رحمه الله تعالى: أقسام الإرادة والخلق بيانه. إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وفعلية. الكونية هي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: ومن يريد الله به هدايته يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يهزه يجعل صدره ضيقا حرجا. والشرعية هي التي بمعنى المحبة كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والخلق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون محفوظا لله تعالى، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محفوظا لله ويلزم وقوعه.
يقول رحمه الله تعالى: الإرادة تنقسم إلى قسمين، وبهذين القسمين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة جدا تقع بين الجبرية وبين القدرية، واضح؟ ومسائل كثيرة. يقول رحمه الله: الإرادة الكونية ما هي؟ هي بمعنى المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشاء ماذا؟ مشيئة كونية، إرادة كونية. الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، يعني الذي يحبه الله. عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية، حتى نفرق بينها وبين الإرادة الشرعية، أن الإرادة الكونية قد يحب الله جل جلاله هذا الأمر وقد لا يحبه، هذا من جهة الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية هي كل ما يحب الله جل جلاله، واضح إلى هنا؟ الإرادة الكونية واقعة لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إرادة كونية. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، حتى لو أرادها الله، نعم، واضح هذا؟ لأنه أرادها كونيا أن لا تقع فلم تقع. يعني الإرادة الكونية إذا أراد الله شيئا كونا فهو واقع لا محالة، ولا يلزم الوقوع ذلك في الإرادة الشرعية. نضرب أمثلة. الإرادة الكونية، الإرادة الكونية مثلا الله جل جلاله إذا أخذنا شخص كأبي جهل مثلا، الله جل جلاله أراد كفر أبي جهل أو لم يرد؟ إذا قلنا أراده خطأ، وإذا قلنا لم يرده خطأ. لماذا؟ هنا يقع الإشكال، لا بد من التفصيل. نقول كفر أبي جهل أراده الله كونا وما أراده شرعا، بدليل أن الله أمر بالإسلام ودعاه إلى الإسلام، إذن أراد الله جل جلاله إسلام أبي جهل شرعا، بدليل أنه دعاه إلى الإسلام، لكن ما أراده كونا، ولهذا ما وقع إلا ما أراده كونا للمسلم، واضح إلى هنا؟ هذا في وقوع الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. طيب، هل تقع الإرادة الشرعية، توجد إرادة شرعية وكونية معا؟ نعم. إسلام أبي بكر رضي الله عنه هل أراده الله شرعا؟ جزما، لأن الله يحب الإسلام، يريد الإسلام، إذن أراده الله شرعا. هل أراده الله كونا؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ الوقوع، لأنه آمن وأسلم، إذن أراده كونا، إذ لو لم يرد كونا ما وقع، إذن أراده كونا فوقع، واضح؟ إلى هنا واضح؟ هل تنفرد الإرادة الشرعية دون الكونية؟ هل ممكن أن تنفرد الإرادة الشرعية دون الكونية؟ تفكروا فيها ولا أعطيكم؟ ممكن أن تقع إرادة شرعية دون الإرادة الكونية؟ تركها للدرس القادم تفكروا فيها؟ إرادة شرعية دون كونية. إحنا الآن مثلنا لك إرادة كونية دون شرعية. إرادة كونية مثل ماذا؟ كفر الكافر، أراده الله كونا ولم يرده شرعا، فوقعت الكونية دون الشرعية. قد تجتمع الإرادة الشرعية والكونية، نعم، إسلام المؤمن أراده الله شرعا وأراده كونا بدليل وقوعه. طيب، هل ممكن أن توجد الإرادة الشرعية دون الكونية؟ لا تستعجلوا، فكروا، أترككم للدرس القادم إن شاء الله، فكروا فيها. هل ممكن أن تكون، أنا ضربتكم الآن أمثلة بالإرادة، انفراد الإرادة الكونية، وضربت لكم باجتماع الإرادة الكونية مع الشرعية، بقيت الثالثة وهي: هل ممكن أن توجد الشرعية دون الكونية؟ هل هذا ممكن أن يكون؟ كما وجدت الكونية دون الشرعية، انظروا فيها. واضح؟ تذكرون في الدرس القادم أنني قد يعني لا أتذكر أنني سألتكم هذا السؤال، تذكرونه. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. هذا السؤال، نعم، هل ممكن أن توجد الإرادة الشرعية دون الكونية؟ شوف، أراده الله شرعا وكونا ووقع. نعم، نعم، لحكمة لا شك أن ذلك الفعل أراده الله جل جلاله. واضح؟ من جهة أنه سينزل سينزل، هذا لا محال، لأن الله علم أنه سيكون خليفة في الأرض. تقول هل يجوز لرجل أن يرفض إرث أباه لأنه يعلم يقينا أن والده لا يؤمن بشيء من الغيب، لا عذاب قبر أو نعيم وهو دهري، صلى الله عليه وسلم. يقول ما يهلكنا إلا الدهر رغم أنه يصلي ويصوم. هذا قد يكون جاهل. هذه المسألة إذا وصلت إلى الإرث يعني ينظر في حال هذا الرجل ويخبر القاضي الذي سيتولى هذا الأمر بحال هذا الرجل حتى يرى ويحكم عليه إما بالإسلام أو الكفر، لأنكم كما تعلمون بأن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. واضح؟ هذه المسألة في مسألة الإرث ترجع فيها إلى القضاء. نعم، إبليس، إبليس نزل معه. نعم، حية وهذه الأمور التي تذكر. الله يحفظ. تقع لا محالة. ما أقول تقع، أقول توجد. فرق، هل ممكن أن توجد الشرعية دون الكونية؟ فكر، لا تستعجل، فكر فيها، ما أريدك تستعجل. عرفنا أن توجد إرادة كونية دون شرعية، شرعية مع كونية، بقيت الآن الثالثة، فكر فيها. ها؟ إذا دخلوا أرادهم الله شرعا وكونا وقع فيقع، مدام فيقع إذن هو كوني وشرع. واضح؟ أنتم لا تخرجوا عن مسألة الكفر والإسلام إذا أردتم أن تتصوروا حتى أقرب لكم، لا تخرجوا عن هذين الأمرين، إسلام فلان وكفر فلان، إسلام فلان وكفر فلان، ستصلوا بإذن الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا وانتهينا في الدرس الماضي من الإيمان أو من بيان القضاء والقدر، وكذلك تكلمنا على الإرادة وبينا بأنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي ما أرادها الله جل جلاله شرعا وهي واقعة لا محالة لحكمة، وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، أي ما أحبه الله جل جلاله، وهذه تسمى الإرادة الشرعية، أي كل ما أراده الله شرعا. ولا يلزم أن تقع الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها. وبينت لكم أيضا بأنه قد تجتمع الإرادة الكونية وقد تنفرد الإرادة الشرعية، قد تجتمع الإرادة الشرعية مع الكونية، وقد تنفرد الإرادة الكونية، وقد تنفرد الإرادة الشرعية، وقد تكون لا إرادة شرعية ولا كونية. واضح؟ هذا حاصل القسمة. أظن أننا سألنا، أليس كذلك؟ نحن بينا لكم بأن الإرادة الشرعية تجتمع في ماذا؟ من يذكر؟ يضرب مثال. إسلام المؤمن أو إيمان المؤمن أراده الله شرعا وكونا، أراده شرعا لأن الله يحب الإيمان، وأراده كونا لأنه وقع من المؤمن ومات على الإيمان كإيمان أبي بكر رضي الله عنه. طيب، الإرادة الكونية من يذكر؟ نحن قلنا مثل سند كفر الكافر، أراده الله كونا وما أراده شرعا لأن الله لا يحب الكفر، ولكن أراد هذا الكفر كونا فلهذا وقع من هذا الرجل، وهذه تسمى إرادة كونية، وذلك لحكمة قد بينت لكم ذلك. هذا فيما يتعلق باجتماع الإرادة الشرعية والكونية وبانفراد الإرادة الكونية. طيب، قد تنفرد الإرادة الشرعية عن الكونية؟ هل يستطيع؟
الله يريد من الناس أن يهدوا، فقد تقع إرادة وقد فلا يلزم وقوع.
لا ليس اللازم. نقول هل توجد إرادة شرعية بدون الإرادة الكونية؟ مثال. لا ما يصلح هذا. قد يعني ما تصلح هنا. نريد مثال كما ذكرنا في الإيمان والكفر. لا، ما نذكر لازم، نريد أمثلة تكون واضحة كما بينا. مثلا إيمان المؤمن اجتمعت فيها الإرادة الشرعية والكونية ظاهر، كفر الكافر اجتمعت انفردت فيه الإرادة الكونية. إذن إيمان الكافر، إيمان الكافر نحن ذكرنا نريد إرادة شرعية دون الكونية. لا، ما وصلتم؟ إذا أردتم أن تعرفوا القسمة فانظروا إلى ما سأقول. أولا، نحن قلنا نأخذ الكافر، كفر الكافر أراده الله كونا، إيمان الكافر أراده الله شرعا فقط، بدليل أنه لو أراده كونا لآمن هذا الكافر، لكن أراده شرعا. إيمان الكافر أي أراد الله أن يؤمن الكافر، هذا أراده شرعا، لكن هل أراده كونا؟ إيمان فرعون، فرعون ما آمن أليس كذلك؟ لكن هل أراد الله شرعا من فرعون أن يؤمن؟ نعم، أراد أن يؤمن شرعا، لكن ما أراده كونا. لو أراده كونا وقع؟ فوقع. وضح لكم؟ إذن إيمان الكافر إرادة شرعية منفردة عن الإرادة الكونية. انتهينا من الكافر، ننتقل إلى المسلم. إسلام المسلم الذي مات على الإسلام كإيمان أبي بكر أراده الله شرعا وكونا، بدليل أنه أراد شرعا الإيمان من هذا المسلم، وأراده كونا فعلمنا أنه